يسعد مساكم أعزائي المستمعين. طبعا نحن كلياتنا عم نعيش حالة من التوتر بهالوقت الصعب من زمن أو من الموجة الثانية للفيروس كورونا. حول هالموضوع هذا يسرنا لقاء خاص مع الصيدلانية سيدة لونا طربوش. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي للمرة الثانية بالبرنامج السوري مال الشام.
مساء الخير هند، شكرا كثير على الدعوة، بيسعدني معكم اليوم.
أهلا وسهلا فيكي. طبعا اليوم رح نحكي بالتفصيل عن شيء اللي عم يقلق الناس وعم يعيشوا، وفي الكل يعني في ناس كتير متوترين فيه، فلحتى تكون الصورة واضحة رح نكون معك بتفاصيل اللي عم نعيشها هلأ بهالوقت. لكن اسمحي لي اني اعرف المستمعين عنك لو سمحتي. سيدة لونا طربوش درست بجامعة مونتريال وحصلت على الدكتوراه بالصيدلة بالعام 2013. أصبحت مهتمة بالمجال التشريعي فبدأت دراسة القانون الصحي. حصلت على درجة الماجستير بالقانون والسياسات الصحية في العام 2020 من جامعة شيربروك. هي عضو في نقابة الصيادلة بكيبك، أيضا هي عضو في المجلس التأديبي وعضو في لجنة الخدمات الصيدلانية في إستري. بيشرفنا أنه نستضيفك حول آخر المستجدات للفيروس كورونا وأيضا للقاحات وطريقة الاختبارات. بالبداية اسمحي لي اني اسألك، مع الموجة الثانية لكورونا فيروس كيف بتصنفي الوضع بمونتريال وليش عم ترتفع الحالات؟
يعني اليوم انا بعتقد انه الوضع لا يزال تحت السيطرة لحد ما ايام والاسابيع الجايين حيكون كثير مهمين. الفيروس موجود بكل مناطق كيبك خاصة بمونتريال بلافال. من أول يوم بشهر أكتوبر كانت كيبك عم تسجل كل يوم أكثر من 1000 حالة باليوم. اليوم بتاريخ 7 أكتوبر كانت 900 حالة جديدة، صار العدد الكامل أكثر من 80,000 حالة بكيبك. حالات الوفاة عم بتزيد كمان، ونحن صرنا تقريبا بال 5900 وأكثر. يعني اليوم في حال بعد كذا يوم بألف حالة، اليوم كان تحت الألف. يوم واحد ما بيكفي يحدد اتجاه الموجة الثانية. أكيد شخصيا عندي خليط بين القلق والتأمل. يعني شارك أكيد القلق مع الكل، عندي قلق إنه من عدوى من الحالات اللي بتزيد كل يوم بعد يوم. في قلق من تصرفات العالم الاستهتارية بعض الأحيان، ونفس الوقت عندي قلق من الاتخاذات الإجرائية لحد من انتشار الفيروس. بس بضل عندي أمل بفعاليتها، أو بضل عندي أمل إن الناس رح تشارك ورح تلتزم بهالإجراءات، لأن الوضع ممكن يصير كثير سيء إذا ما أخذت السيطرة عليه. يعني لازم يكون في نوع من أنواع التوازن بين الفوائد والأضرار لكل إجراء ممكن يعمله. مثلا المدارس هلا اخصائيين الصحه العامه اكيد بيقولوا الانعزال مشان حد انتشار الفيروس. الاطباء الاطفال، اطباء الصحه النفسيه في منهم عبروا عن قلق بالانعزال الاطفال والانعكاسات السلبيه اللي ممكن تكون على صحتهم خصوصا النفسيه. الوضع الحالي هلا مثلا المدارس مفتوحه مع حد الاختلافات خارج المدرسه ممكن يكون حل مناسب للحد هلا، لأنه تسجيل المدارس بشكل كامل ممكن يكون انعكاسات إيجابية، وإذا ما في تباعد بين الطلاب كمان ممكن يزيد أعداد المصابين. يعني هذا مبدأ التوازن بين الفوائد والأضرار كثير ضروري، والأهم من هيك التفاهم الاجتماعي من العالم، بس يكون في قرار يكون مفيد بقدر المستطاع.
هذا المهم فعلا، يعني الالتزام بالإرشادات الصحية اللي عم بتقدمها واللي عم بتقوله، وهي دائما أنا بقولها كتير سهلة، يعني أبدا ما صعبة على أي شخص، لكن مفروض تكون صارت حاليا جزء من حياتنا من طريقة عيشنا يلي رح يمكن تستمر لفترة طويلة. مدام لونا، ياريت نحكي شوي عن الفيروس، ياريت تحكي لنا كيف بينتقل الفيروس يلي بيسبب الكورونا، وقدي فترة الحضانة تبعه.
يعني أكيد العالم كتير بتعرفوا عن الكورونا. الكورونا بينتشر بشكل أساسي بشكل رئيسي عن طريق الجهاز التنفسي، بطريقة كتير تشبه انتشار الإنفلونزا. يعني ممكن الفيروس المنطلق من شعبات الجهاز التنفسي لما الشخص المصاب لما بيسعل أو بيعطس أو بيحكي أنه يصيب شخص ثاني إذا كان على اتصال مع الأغشية المخافية. ممكن العدوى تحصل كمان إذا حدا شخص لمس شيء يلوث كان عليه الفيروس وحطه بالأنف بالعين بالتم. بشكل عام القطرات يعني ما بتسافر ما بتنضق بالهواء أكثر من مترين، عشان هيك نقول التباعد الاجتماعي ما بتضل بالهواء بفترة طويلة. يعني المدى اللي هو الكورونا فيروس بيروح عبر الهواء طريقة انتقاله بهالطريقة هلأ مثيرة للجدل، منه كتير مثبتي.
يعني حتى ممكن يعني الهواء ما هو وسيلة لنقل الفيروس؟
هو ممكن يكون وسيلة، بس الوسيلة الأساسية هو على بين الأشخاص بشكل مباشر، بشكل إذا كان أقرب من مترين. يعني الخطر إنه واحد بهواء كان ملوث ممكن، بس في جدل على الموضوع. حتى في ممكن في حتى في دراسات كشفت انه ممكن نلاقي اثار للفيروس بعينات مو بس بالتنفس، ممكن تكون بالدم او بالبراز. بس لهلا هيدا المصدر العدوى منه مهم انه كثير.
هل الاماكن المغلقه هي كمان يعني حضرتك عم تقولي لسه دراسات ما اثبتت انه ينتقل بالهواء؟ طيب الاماكن المغلقه يلي مثلا مثل هلا سمعنا سكروا صالات الرياضه الجيم سكروها، هل الاماكن المغلقه غير يعني الناس صارت واعيه وعم بتعقم الاجهزه الموجوده بصالات الرياضه، لكن هل الاماكن المغلقه هي بتساعد على نشر الفيروس أم هي رغم التعقيم ورغم كل هالشيء؟ هاد
أكيد الأماكن المغلقة بتساعد لنشر الفيروس لأنه الهواء ما عم بيتغير، ما في تجديد. ممكن ما نشوف الإنفلونزا بالحوالي العادية ليش بيجي بالشتوية بشكل أكثر، لأنه العالم بتكون موجودة بأعداد أكبر بأماكن مغلقة. عشان هيك أكيد الحد ممكن تحسين أجهزة التهوية يساعد لحد انتشار الفيروس.
طب شو
أعطيني عن فترة الحضانة؟
تفضلي.
فترة الحضانة بأغلب الأحوال الحالات بتبلش لأربع لخمس أيام بعد التعرض للفيروس، بس ممكن تضل فترة الحضانة لأربعة عشر يوم. من هالشي بنقول للعالم العزلة لازم تكون 14 يوم، 10 ل14 يوم حسب الوضع.
طب كيف شو هي عوارض الكورونا وكيف يعني التطور الطبيعي لهالمرض كيف بتكون؟
يعني هو المرض هيدا كتير واسع بنطاقه، ممكن نشوف عالم ما عندهم أبدا أي عارض ولحتى يروح لفشل الجهاز التنفسي أو النمونيا، يعني كتير ممكن يهدد الحياة. العوارض مثل ما قلت ممكن تبلش بأربعة لخمس أيام بشكل عام، ممكن هي خفيفة تقريبا 80% من الأشخاص عندهم حالات خفيفة وتكون فيها ارتفاع الحرارة من التعب من الاستعلاك، بس كان في كمان كنا شفنا اضطرابات بالشم والتذوق. جهاز الهضم كمان أحيانا ممكن يكون متأثر بالإسهال أو الإقياء، بس منا كثير موجودة. بعض الأحوال كانت العوارض الوحيدة عند بعض المرضى. ضيق التنفس ممكن يصير تقريبا عند 20-30% من المريضين وبيبين بعد 5-8 أيام. بعض الأحوال ممكن تصير فيها نسمي الشخص لسندروم ريسبيراتوار ايجو سيفير، هيدا أكيد الحالة أصعب حالة ممكن تكون مع الكورونا فيروس، أو البنمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي. هو الالتهاب الرئوي والبنمونيا موجود مظاهر المرض القوي اللي ممكن تتوافق يعني مع ممكن بالنشفة، ممكن نلاقي حالات وفاة بشكل ملحوظ أكثر. يعني معدل الوفاة بين 2-3%، بس بيختلف أكيد حسب العمر. في كتير حالات بيختلف ليش 2-3%، المرض يعني ممكن يصير بأي واحد حالة وفاة، بس الخطر بيرتفع مع التقدم بالعمر.
بعد ما يدخل الفيروس على الجسم شو كيف بيتطور هالفيروس بقلب بجسم المريض؟
هو الفيروس يشبه بتطور الانفلونزا شوي، ممكن يعني العوامل ممكن ترتبط، ممكن تصير عند المرضى على مشاكل أكثر من اللي شفناها، الحرارة والعوارض العامة، العالم اللي عندهم أمراض القلب، عندهم سكري أو ارتفاع ضغط الدم، أمراض الرئة أكيد، السرطانات، الأمراض الكلى المزمنة أو اللي عندهم السمنة. جهاز المناعة هو بيحاول هلأ، هو جهاز المناعة بيكون عم بيسيطر أو بيدافع، بيعمل أنتيكار مضادات حيوية لحتى يدافع عنها، وهذا هو سبب ليش الصغار عندهم مقاومة أكبر، لأن الصغار بالعمر عندهم جهاز مناعة صفر متطور أكثر، يعني استمر فيروسات كثيرة بحياته، فجهاز المناعة الفطري جاهز لنعمل مضادات حيويه جديده لفيروس جديد ما بنشافه. اللي اكبر بالعمر جهاز المناعه اكثر بيعتمد على جهاز المناعه، بعد اثر المناعه الانتيكور المضادات الحيويه اللي شافهم فيروسات شافها بحياته، عشان هيك ينتبه اكثر على الكبار بالعمر بهذا المرض.
هل ممكن انه الانسان مثلا ياخذ الفيروس بدون اعراض او مع اعراض خفيفه كتير، وممكن بهالحاله ينقل الفيروس لشخص اخر؟
موجود اكيد الفيروس ممكن يعني ينتقل بشخص ما عنده اي عارضه وينقله لشخص، بينقله لشخص ثاني بشكل، والشخص الثاني ممكن يصير عنده اعراض متطوره، ممكن يكون عنده مرض اكيد. عشان هيك العزلة الاجتماعية مرة تانية كثير مهمة، لأنه ممكن بدون ما واحد يعرف أنه المريض يعطي المرض لحدا ثاني.
طيب شو المضاعفات وأعراضها يلي بتصير للشخص؟ مثلا خلينا نقول شخص عنده ضغط، عنده شيء بالقلب، شو المضاعفات يلي بتصير؟ يعني إذا شخص مثلا بيعاني من أمراض قلبية أو من أي شيء مرض تقيل، يعني كيف وجدته هالفيروس؟ هل يعني هذا أنه خلص انتهى، أم في ممكن أنه مثلا يخف شوي؟
هلا المظاهر القلبية شائعة كثير عند المرضى، الخصوصي بالمشفى اللي بيصيروا بالمشفى بيصير عند المظاهر القلبية. هذا الفيروس كثير يمكن يعمل هيد أغلب الأحيان عند المرضى المصابين مثلا بالمرض الشديد بكورونا، نحكي مثلا ارتفاع التروبونين بالقلب اللي هو بسبب اعتلال، يعني عضلة القلب بيكون عندها جهد كثير وبيصير في نقص أكسجين، ممكن يساوي ارتفاع بالتروبونين. في مضاعفات ممكن تكون مرتبطة بالتروبونين أو لا، مثل الأريثميا اللي هي عدم انتظام ضربات القلب، بيصير تقريبا حوالي 25% من الحالات المعالجية اللي بتوع المشفى، أو فشل القلب الهارت فيلير كمان هيدا ممكن بيصير عند المرضى اللي عندهم حالات قوية، وبيرتبط وجودها بزيادة معدل الوفيات
كمان.
مضاعفات ممكن تصير مع الكوفيد، بيزيد الهايبركواجوليشن اللي هو زيادة تخثر الدم. زيادة تخثر الدم أكيد معروفة أنها مرتبطة بالشلطات الدموية الوريدية أو الشريانية، يعني ممكن نحكي بتجلط الأوردة الدم العميقة أو جلطة القلب أو سكتة دماغية، يعني في إلى أعراض كثير ممكن تكون مضاعفات كبيرة. مش معناته أي واحد مريض بالقلب أو أنه حتكون عنده حالة قوية، بس عنده ريسك أكثر المرض يصير عنده شديد.
لذلك يمكن لازم يلتزموا بأنه يبقوا دائما ما يختلطوا بالناس أصحاب هالأمراض هاي أكيد.
هلا أكيد عشان هيك بنحاول خصوصي بسعش الدنيا أنه يكون في تباعد، نحاول يكون الأكبر بالعمر ما يمرضوا، لأنه ممكن هالمضاعفات تصير أكثر، وجهات المناعة عندهم منه قادر فعليا، ممكن ده أضعف من ممكن عند الفار.
طيب سيدة لونا، كيف منقدر منميز بين الكورونا وبين أمراض الجهاز التنفسي خاصة الأنفلونزا؟ يعني كيف ممكن انه هلا بالشتويه الماضيه يمكن كتار صار معهم غريب او صار معهم فلو، كيف هلا لو يصير معهم بدهم يقولوا هذا كورونا، كيف نقدر نميز؟
الحقيقه هلا اليوم ما في اي طريقه تميز بين كورونا او اي مرض فيروس تنفسي اخر، يعني بس بالاعراض، الاعراض بتتشابه كثير، ما في غير وسيله غير بالمخبر فحص المعمل تيست حتى نقدر نعمل فحص مخبري. معظم المرضى اللي بيعانوا من يعني بيكونوا عندهم اعراض بتتشابه، وجع حراره تعلي حبر موجوده بالانترنت او وجع عضلات، يعني ممكن كثير تتشابه العوارض. عشان هيك أنا بدعي كثير العالم تياخذوا اللقاح الإنفلونزا.
بدي أسألك علي بهالجو هذا قدي أهميته مفروض، يعني في كثير ناس كانت عندها تفكير أنه لا ما له ضروري أبدا أنهم ياخذوا الفلوشات أو اللقاح الإنفلونزا، قدي هلأ مهم أنهم ياخذوا هاللقاح؟
يعني أنا بكل سنة بقول كثير مهم من الواحد يأخذ لقاح الإنفلونزا، وهيدا السنة أكثر من كل سنة. يعني إحنا عم نحاول نلاقي لقاح للكورونا وما عم نأخذ لقاح الإنفلونزا الموجود المعروفة فوائده. يعني إذا خففنا الواحد ما إذا نعرف الإنفلونزا من الكورونا غير بالمخبر، إذا قدرنا نخفف نشيل الستريس عن كثير أشخاص إنه إذا ما صار لهم الإنفلونزا ما صاروا بالإنفلونزا، ما تقدروا تروحوا يعملوا تيست، نخلي التيست للعالم المحتاجة عن جد اللي عندها كورونا وبيخفف الروح على المشافي وعلى الدكاترة. بقى كثير أنا بلاقي كثير مهم إنه ناخذ لقاح الإنفلونزا، غير إنه لقاح الإنفلونزا بيحمي بيخفف الإنفلونزا والخطر الموجود مع الإنفلونزا. الإنفلونزا ما لازم ينسى ممكن تعمل مضاعفات وبنمونيا كمان، يعني
صحيح. في ناس بترفض تاخده، بتقول لما بتاخده بتنصاب بجريب قوي قوي كتير، شو هالسبب؟ شو تعليل يعني شو السبب؟
هيدا الليجند اربان، هيدا مش ما في له ثابت علمي انه اللي بياخد، بالعكس اللقاحات معروفة انه بتنزل خطر العدوى، او اذا واحد اخذ الانفلونزا بيكون عنده جهاز المناعه تبعه جاهز لحامي.
اختبارات الكوفيد 19 قديش هي دقيقه لما يعني لما الشخص بيروح وبيعملها، قديش قدي هي كميه الدقه فيها؟
يعني الاختبارات تبع الكوفيد هي جديده، تحديد الدقه تبعها كثير صعب، بس أكيد بس نروح نعمل فحص يكون إيجابي. هذا بشكل عام يعني إنه في تشخيص للكوفيد، بس يكون في إيجابي كثير، يعني ما فينا نقول إنه ما في كوفيد. تيجي بالاختبارات السلبية، ممكن في اختبارات سلبية غير صحيحة، يعني الشخص ممكن يروح نعمل فحص، الفحص إلا إنه ما قدر يلاقي الفيروس، بس بالحقيقة يكون المريض عنده مريض بالكوفيد.
كيف هيك بيكون؟ كيف
بيكون التست منه قادر يشوف الفيروس او ما قدر؟ هذا كثير موجود بأغلب كثير تست مسمي فون نيجاتيف. فون نيجاتيف يعني صار نيجاتيف بس ما قدر يشوفنا، ما قدر التست يشوف.
سو بيعملوا اختبار تاني عادة؟ ايمتى بيقدروا يعني كيف؟
هلأ بشكل عام ما بنعمل اختبار تاني إلا بالحالات إذا لازم نعرف أكيد، مثلا إذا واحد بالمشفى أو ممكن يعيد الاختبار. إذا ما في التست سلبي، إذا كان التست كتير سلبي وبس في عوارض متوافقة مع الكوفيد، ممكن يكون بس نقول إنه العزلة بدون ما يكون التست بوزيتيف، بس ممكن يعيدوا التست وممكن بعد فترة بعد كم يوم التست يرجع بوزيتيف.
امتى لازم نعمل هالاختبار يلي هو اختبار الكوفيد 19 اذا عنا يا ولا لا؟ ايمت اذا ما بتكون عنا هالاعراض، ايمت لازم نتوجه ونقول نحن بدنا نعمل هالاختبار؟
هلا اول شيء اذا في اعراض اكيد المفروض واحد يعمل التست، إذا ما في أعراض نعمل التست. إذا كنا بارتباط بشوفنا شخص معه كوفيد وكنا إرهابين وفي خطر للكوفيد، وممكن نعمله بحالات تانية مثلا بالمشفى العالم عندهم اجتماع، أو إذا في جراحة حساسة لازم تنعمل، أو قبل ما نعطي دواء لتخفيض جهاز المناعة نحاول نشوف إذا في كوفيد ولا لا.
هل الأشخاص يلي بيتنقلوا عبر وسائل التنقل الباصات أو الترين أو المترو أو يعني بيستخدموهم بكثرة، لازم كل فترة وفترة يعملوا الاختبار هالشي هذا حتى لو بدون أعراض؟
هلا بالوقت الحالي إذا العالم عم تستعمل الماسك وفي تباعد اجتماعي، التست منه ضروري للفترة الحالية، وخصوصا لما التست منه متواجد بكمية هائلة لا نقدر نعمل لكل العالم، نحاول نخلي لحالات مضطرين نعملها.
طيب إذا حدا عمل اختبار وطلع بوزيتيف عنده الكورونا، لازم بعد فترة الأسبوعين يرجع يعمل اختبار تاني ليتأكد إنه هالفيروس انتهى من جسمه؟
على الوقت الحالي الاستراتيجية المستعملة هي استراتيجية منع مقامة على الاختبارات، بس نعمل بعد 10 أيام من العزلة بالبيت، بعد 10 أيام من ظهور أول الأعراض فينا نعتبر إنه المرض الشخص ما عاد معدي، المرض ما عاد موجود، وخصوصي أكيد لازم يكون ما في أي حرارة يعني أو ما في أي أعراض يتحسن بالأعراض يعني.
طب بعد الفحوص بتكون النتيجة فيها إيجابية لوقت طويل، ليش يا ترى برأيك؟
هلا في أحيانا بتطلع النتيجة إيجابية، مظبوط أغلب الأحيان بتكون النتيجة سلبية بعد 10 أيام من ظهور المرض، بس في نسبة ممكن يظل عندهم يعني ممكن يوجد المسمى RNA اللي هو الحمض المروري اللي ممكن نلاقيه بالتست، بس مو معناته إنه هيدا في حدوة لأنه هو ملاقي أجزاء من الفيروس بتعمل إنه الفحص هو بوزيتيف.
طب شو نصيحتك للأشخاص المصابين بالكورونا وقديش الوقت الحجر الصحي، يعني هل أسبوعين بيكفوا وشو بتنصحيهم؟
يعني هلأ 10 أيام مفروض تكون موجودة بالبيت، بنصح أكيد بالبقاء بالبيت. 80% من العالم يعني المرض عندهم حيكون يعالج بالبيت، ما في داعي للروحة على على المشفى. أكيد الراحة، رعاية منخفضة في الحرارة مثل الأسيتامينول في التيلانول، إدغتاسيون اللي هو ترطيب شرب الماء، أكيد يضلوا على اتصال مع الممرضة أو الطبيب لمراقبة إذا في كيف التطور حيكون، إذا في تضيق النفس أو في أي شيء جديد. بهالحالة لازم يكون المشفى. المهم كثير الانفصال عن الأفراد العائلة الباقيين، مثلا واحد يقدر يضل بالغرفة غرفة منفصلة وبس يطلع من الغرفة يحط ماسك، وتغسيل الإيدين والتنظيف البيت وتعقيم الأسطحة.
أكيد ألبسته والمناشف يلي بيستعملها تكون خاصة فيه أكيد يعني.
أكيد بشكل.
طيب ممكن إذا واحد بينصاب مرة يرجع ينصاب مرة تانية؟
هذا السؤال كثير مهم وكثير منيح، لأنه يعني معروف إنه هلا اللي شاف إنه الكورونا بتعمل تحفيز للأجسام المضادة للفيروس للعالم المصاب بالكورونا. هلا اللي بيبين معنا إنه بعض هاي الأجسام هي مضادة عندها واقية بس ما تم إثباته نهائيا. الأكثر من هيك إنه مو معروف إذا كل المرضى حيكون عندهم جواب المناعة اللي حيضل وقديش الفترة اللي حيضل فيها. بس صار لهلأ إبلاغ عن حالات نادرة من عالم رجع عندهم المرض مرضوا مرضى ورجعوا مرضوا مرة ثانية.
إذن هدول يعني هيك أشخاص منتجنب يعني اللقاء فيهم، منتجنب يعني الاجتماع معهم. هل هم لازم يضلوا منعزلين يعني دائما بعزلة دائمة خوفا من أنهم يعدوا حدا؟
هم النول هم نعدوا مرة تانية لهلأ ما تسموه غياك تباس مو انه دل الفيروس يوم رجع مرة تانية. هم نعدوا اول مرة ورجعوا اخذوا الفيروس مرة تانية من شخص تاني. المهم انه هون الفكرة انه اذا واحد مرض وطلب من المرض لازم يضل ينتبه انه ممكن يرجع مرض مرة تانية. بقى الانعزال الاجتماعي والماسك يقل ضروري استعماله، معناته انه انا ضربت مرة بس اني اعمل اطلع بشكل طبيعي انه ما عاد علي اي خطر.
جانا سؤال عبر الاس ام اس بيقول يعني شخص انصاب ورجع انصاب مرة تانية واصابته التانية كانت اسوأ من الاولى، هل الجسم يعني ضعف ما بقى يعني هل الفيروس ضل بجسمه وسبب له ضعف أكثر بجهاز المناعة لذلك صارت أسوأ بالمرة الثانية؟
هلا في عدة احتمالات ممكن تشرح الحالة اللي صار فيها. في شيء نسميه شخص فيرال، كمية الفيروس اللي أخذ الشخص لما انعدى. إذا واحد كان قريب من شخص وأخذ شوي فيروس ممكن جهاز المناعة تبعه يقدر يقاوم بفترة سريعة جدا، أو إذا كان قريب كثير وأخذ كمية كبيرة من الفيروس جسم جهاز المناعة تبعه ممكن يكون عنده صعوبة أكثر. هذا سبب من الأسباب اللي كانت حكينا عنها للمجتمع فيها إنه ليش اللي بيشتغلوا بالصحة هم على الصحة عندهم أمراض أكثر أو عندهم وفاة أكثر، لأنه عم بيستقبلوا وعندهم بيصير عندهم أكثر شرج فيرال بياخدوا فيروسات أكثر.
يعني تحية لكل الطاقم الصحي اللي بيشتغل بهالمجال، انتو واللي بيشتغلوا بالمشافي، اكيد يعني عمل شاق ومضني ويعني بيتعرضوا فيه للمطر للمرض. تحية كبيرة لكم كلكم. طيب اذا بدنا ننتقل لحديث عن الادوية، نحكي عن الادوية شوي. شو الادوية اللي عم تستخدم هلا بالمشافي لمعالجة الكوفيد 19؟
يعني هلا في نحكي بالأدوية اللي مستعملة حاليا اللي معنا بالتجريبية، بحالة التجريبية في بيانات بينت على دواء اسمه غندزيفير اللي بينقص فائدة للمرض وفائدة للوفيات مع الدكساميتازون. غندزيفير هو دواء مضاد للفيروس أنتي فيروس مستعمل سمحت في وزارة الصحة الكندية مؤخرا بشهر تموز للعالم اللي بيعاني من أمراض أعراض حادة من الكوفيد واللي عندهم التهاب رئوي وبيستعملوا الأكسجين ليساعدهم على التنفس. هو هيدا أول دواء بتصرح فيه لوزارة الصحة الكندية لعلاج الكوفيد، يستعمل للبالغين المراهقين بأعمارهم بين 12 بأكثر من 12 سنة ووزن أكثر من 40 كيلو. لهلا وافقت عليه الصحة الكندية بشروط لضمان استمرار سلامة الدواء وفعاليته. هو دواء بنعطى بالوريد بالمشفى بس. الدكساميتازون هو من عائلة الكورتيكوستيرويد، يعني كل نفس العائلة تبع الكورتيزون. إذا ما في دكساميتازون ممكن يستعمل غير الجلوكوكورتيكويد بجرعات مكافئة. إذا هدول الأدوية الاثنين للمرضى ما كانوا بيقدروا يأخذوا هدول العلاج ممكن يتحول إلى تجارب كلينيكية بلازما أو حوامل مضادة للفيروسات غيرها. بس لهلا يعني هدول الأدوية المستعملة في دراسات عم بتصير لغير شيء بس لمنا موجودة حاليا للاستعمال بالمشفى.
هالأدوية فقط تستخدم بالمشافي، لا يمكن أنهم يروحوا على الصيدلية ويطلبوها نهائيا؟
أكيد بكل أحوال الدوائن بنعطى بالوريد بقلب المشفى لحالات متطورة أكثر اللي هي موجودة بالمشفى. في أدوية كمان ممكن تتاخد للفيروس بالمشفى بحكي مثلاً عن البعثين اللي هو الوقاية التخثر الدم كما حكينا الكوفيد بيرفع خطر التخثر الدم، والمشفى الشخص المريض بالمشفى اللي بتخذ عنده خطر زيادة لأنه ما بيتحرك لارتفاع خطورة تخثر الدم. لهيك نعطي البعثين اللي هو دواء معروف للخفيفة.
كل هالأدوية مغطاة بالميديكير طبعاً بالبطاقة الصحية ما هيك؟
كل الأدوية اللي تنعطى بالمشفى مغطاة من الدولة.
سيدة لونا، في جدل كبير حول المضادات الحيوية والسترويد وبعض أدوية القلب والربو، ممكن توضحي لنا هالأمر؟
للمضادات الالتهاب غير السترويدية يقال عنها في أول شخص أول ما بلشت الموجة الأولى أنه كانت ممكن تسبب ضرر لمرض الكوفيد، بيصير عندهم نوع من أنواع المرض الأقوى. لهلأ البيانات كثير محدودة، بشان هيك من فضل استعمال الأسيتامينوفين اللي هو التيلينول لعمل خفض الحرارة، ومفضل لأكل معظم المرضى أكثر من مضادات الالتهاب غير السترويدية مثل الأدبيب النطخان إيبوبروفين. يعني إذا في حاجة لمضادات الالتهاب غير السترويدية رح نستعملها بس بأقل جرعة فعالة. يعني ما منصح أنه نوقف دواء روتيني نأخذه بشكل طبيعي لأمراض مزمنة بشأن الكوفيد، منضل من كثي، بس إذا في بس للحرارة نستعمل التيلينول بداله. سألتيني عن الربو. الربو يعني في كورتيكويد بيستعملون إنالاتور بيستنشقون، هيدا من كخي ما في داعي لتوقيفه حتى إذا كان في ما في أي دليل أنه بيغير، ما في دليل أنه الاستنشاق بيزيد أو بيكون له تأثير سلبي على مرض كورونا. حتى إذا منوقفه ممكن يصير أصعب وممكن يصير تفاقم للربو. نفس الشيء لأدوية القلب، في بعض الأدوية لارتفاع الضغط اللي هن الـUSA أو الأغا مستعملة بشكل شائع كثير عند اللي عندهم مرض ضغط. يعني في كثير تكهنات إنه المرضى اللي بتعاني بيصير عندهم خطر متزايد للإصابة أو هيك شيء. الحقيقة ما في أي دليل بيربط هالأدوية مع مرض أكثر حدة. أكثر من هيك إذا وقفنا هدول الأدوية ممكن يصير تفاقم أمراض القلب والأمراض الدموية أمراض الكلى. بقى نصيحة أنه ما نوقف هيدول الأدوية بس للسبب الوحيد أنه ممكن حدا، ما في أي دليل عن هذا الحكي.
إذن يعني توضيح أهم من حضرتك أنه المصابين بهالأمراض هاي سواء أمراض القلب أو الربو أو الضغط أنه يستمروا بتناول أدويتهم بشكل عادي. يعني
أكيد.
سؤال تاني، أنه في شيء أي دواء للوقاية؟ وليش لما بيقولوا ما تاخدوا مثلا التايلانول أو الأدفيل، يعني شو الربط بيناتهم؟ شو السبب؟
هلا الربط ما كان مع التايلانول، كان الربط مع الأدفيل مع المضادات الالتهاب غير السترويدية. شخص تخيل سكر، كانت بسافة شخص كذا حالة قالوا إنه ممكن العالم اللي كانوا عم بيستعملوا أدفيل وصار عندهم حالة كوفيد، كان عندهم حالة أقوى بالكوفيد. بس لهلا ما في إثباتات علمية موقتة حتى تتأكد هالحكي، عشان هيك ننصح بالتيلينول.
هو للوقاية يعني؟
لا مو للوقاية، ما في أي دواء للوقاية. الوقاية التيلينول ننصح فيه إذا في حرارة أو للوجع. للوقاية الحقيقة ما في أي دواء معروف بفعاليته للوقاية. في دراسات عملت على إدروكسيكلوروكوين، ما بعرف تتذكروا، استعمل بس التجارب أثبتت إنه ما في له فعالية للوقاية. ممنوع باستعمال أي هيدا دواء أو غير دواء ثاني. الوقاية الوحيدة اللي نقدر نستعملها هلا هو التباعد الاجتماعي، الماسك، تغسيل الإيدين، هيدا الوحيد الطريقة الوحيدة اللي نقدر نستعملها للوقاية.
طيب بالنسبة للقاحات يلي عم نحكى عنها كتير واللي ناس يعني معه وناس ضده، شو الجديد بهالمجال هذا؟
هلا اللقاحات هي بالدراسات، بتخيل تقريبا آخر مرة شفت كان تقريبا في 11 لقاح المرحلة الثالثة بالدراسات، هون في سمعنا باللقاحات بروسيا بالصين. هلا وزارة الصحة الكندية قالت من يوم الجمعة الماضية إنها تلقت أول طلب لحصول على ترخيص لقاح طورته شركة مع التعامل مع جامعة أكسفورد. حتى كندا اشترت ضمنت إنه تشتري 20 مليون جرعة إذا ثبتت نتائج الاختبار باللي فيه. أكيد ما بتخيل إنه اللقاحات رح تيجي بكرة أو بعد بكرة، تاخذ وقتها، أو بس تيجي اللقاحات أول لقاحات ما حتكون هي اللقاحات الأولية، أول نبلش لقاحات حيكون في لها فعاليتها وحتتطور مع الوقت لحتى تصير عندها فعالية أكثر. بقى اللقاح مثله مثل لقاح الانفلونزا رح يكون في له فعالية، رح يكون له دور كبير بالوقاية، بس من هلأ لوقتها ما في لقاح حاليا موجود بالسوق.
اذا يعني بيتأملوا نتأمل كلياتنا انه في امل رح يكون في لقاح ويكون حد لهالمرض هذا.
اللقاح أكيد في كتير شركات عم يشتغلوا على اللقاحات، وفي سيكانس ديجا صارت معروفة بالصين، يعني في تطورات تحت العمل وتطورات كتير مهمة، بس مش معناتها لازم بس نستعمل اللقاح كطريقة وحيدة لحد انتشار المرض.
كلمة أخيرة دكتورة لونا، شو بتقلينا، شو بتقولي للمستمعين يلي عم بيسمعونا هلأ وعم بيعيشوا بحالة من التوتر من القلق بازدياد وارتفاع عدد المصابين بمونتريال واللي أصبحت يعني بالزون الأحمر باللون الأحمر؟
يعني أنا بقول كلنا بنحب نكون سوا، كلنا بنحب نكون مع عائلتنا، كلنا بنحب نشوف أصحابنا ونطلع بشكل طبيعي نقضي وقت مع العالم اللي بتحبهم. الحالة هلا حالة استثنائية بتطلب تصرفات استثنائية، كل مسؤول عن التطور وعن الاتجاه اللي بتاخذه كورونا. بقى بتأمل من كل شخص يحاول يقدر يعمل اللي فيه، لأنه هي مسؤولية جماعية، وإن شاء الله كلياتنا نكون عقد المسؤولية.
شكرا كتير لك الدكتورة الصيدلانية لونا طربوش، ان شاء الله يا رب اللقاء التاني بيكون عم نسمع اخبار كلها تفاؤل اكتر ويكون العدد خف. شكرا كتير لك.
ان شاء الله بشكرك لك كتير لك ولك المستمعين.
شكرا مرة تانية لك. أعزائي المستمعين، كنت بلقاء خاص مع الصيدلانية دكتورة لونا طربوش، حكت لنا عن هالفيروس اللي موجود وكيف طرق الوقاية، وأيضا شو آخر المستجدات حول تطور اللقاحات والأدوية. الفقرة القادمة رح أترككم مع عقارات اليوم مع وكيلة العقارات سميرة حكوم والزميل حسان حداد.